بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقا واضحا بينا نسير عليه، فيرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نأتي ونفعل ما أمرنا به ربنا جل وعلا وأملانا به رسولنا عليه الصلاة والسلام حسب استطاعتنا وقدرتنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك أن نجتنب كل ما نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. والواجب على المسلم أن يفعل ما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم به حسب استطاعته وقدرته، وأن ينتهي عما نهاه الله جل وعلا ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه جل وعلا. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا الحديث العظيم هو من قواعد الإسلام المهمة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، ومن جوامع الكلم التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظ هذا الحديث والاعتناء به ومعرفة الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وأن يحرص المسلم على نشر هذه الفوائد بين الناس حتى يتعلموا هذه الأحكام وهذه الفوائد العظيمة المستنبطة من هذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة من قواعد الدين و من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الحديث سبب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في إحدى الروايات أنه هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني هل نحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، في رواية فاتركوه، في رواية فاجتنبوه. الواجب على المسلم أن يأتي ما أمر الله وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فالواجب أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، فيأتي ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم حسب قدرته واستطاعته، وأن ينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة مسائلهم، يعني كثرة أسئلتهم بغير حاجة وضرورة. فبعض الناس تجده يسأل أسئلة لا معنى لها ولا حاجة لها ولا فائدة منها. قال واختلافهم على أنبيائهم، أيضا هذا من أسباب هلاك الأمم السابقة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى كفر أو بدعة، لأن الاختلاف كله يؤدي إلى التفريق. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يسأل إلا ما منه فائدة وضرورة أو حاجة، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نفعل ما أمر الله به، وأن ننتهي عما نهى عنه، والواجب على الإنسان أن يتقي الله حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة، وهي أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بما أوجب الله فإنه يسقط عنه هذا الواجب، لأنه لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يدل على رحمة الله بعباده وسماحة هذا الدين ويسر هذا الدين العظيم، لأنه لم يوجب على المرء إلا ما يستطيعه من التكاليف. وأما المنهيات فيجب أن يمتنع الإنسان عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه، وعن كل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينتهي عن الأسئلة التي لا نفع فيها ولا فائدة منها ولا ضرورة إليها أو حاجة. كثرة الاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، كما هلك بذلك من كان قبلنا من الأمم السابقة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الله جل وعلا طيب، أي منزه عن العيوب والنقائص، فهو سبحانه وتعالى طيب في ذاته وطيب في أسمائه وفي صفاته وفي أوامره ونواهيه، لا يتطرق إليه نقص أو عيب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا لأنه طيب، لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من عباده إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم من الأقوال والأفعال الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأفعال وكذلك المقاصد والنيات الفاسدة، فالله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده إذا أنفق نفقة من مكسب خبيث، فالطيب من الأقوال والأفعال والمقاصد لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى مع الخبيث من هذه الأقوال والأفعال والمقاصد، فالطيب مقبول والخبيث مردود على صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى هل يستوي الخبيث والطيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث أن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يجتنبوا الخبائث وأن يعملوا صالحا، أن يعملوا صالحا من الأقوال والأفعال، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فينبغي للمسلم أن يتحرى يعني يتحرى الطيب دائما في جميع أحواله من أقوال وأفعال ومقاصد ونوايا، وأن يجتنب الخبيث من الأقوال والأفعال والمقاصد حتى يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وتكون أقواله وأفعاله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا في هذا الحديث مثلا، فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني ليس لديه كبر أو غطرسة، قد اغبر من طول السفر، يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه عند دعاء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من أسباب الإجابة، أن يرفع المسلم يديه في حال الدعاء من أسباب الإجابة إذا امتنعت أو انتفت الموانع، فيقول هذا الرجل يا رب يا رب، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته جل وعلا، فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته من أسباب الإجابة من أسباب الإجابة. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني مع هذا كله لم يستجب الله عز وجل دعوته، لأن مأكله ومشربه وملبسه حرام بل وغذي بالحرام، هذا لا شك أنه من موانع الإجابة، الأكل الخبيث والمشرب الخبيث والملبس الخبيث والحرام، كل ذلك من موانع الإجابة، فينبغي للمسلم أن يتحرى الأكل الحلال والشرب الحلال واللبس الحلال، وأن يتجنب الحرام بجميع طرقه، سواء كان ربا أو رشوة أو سرقة أو غشا أو خداعا أو غيرها من أسباب موانع الإجابة التي تكون سببا في عدم إجابة الدعاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، وألا يقع فيما حرم الله عز وجل من المعاملات، سواء كانت هذه المعاملة ربا أو رشوة أو غشا أو خديعة، فأن يتحرى المكسب الحلال حتى يتغذى بالحلال، وحتى يستجاب دعاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما فيه ريب أو شك في أمور دينه، ويجب عليه أن يحتاط بدينه. فمن دلالة قوة إيمان العبد أن يحتاط لدينه، وأن يترك ويجتنب كل ما فيه شك أو ريبة خشية الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه. وهناك بعض المسائل المتعلقة بأمور الشرع اختلف فيها العلماء، وهذا يعتمد على قوة سند الحديث ورواة هذا الحديث. فينبغي للمسلم أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، يعني يدع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. فمن الورع أن يقوم العبد بالعمل بما صح فيه الدليل ولم يختلف فيه العلماء، وأن يحتاط لدينه ولا يتبع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيجب عدم اتباع الهوى، قد تميل النفس إلى شيء. قد يعني ذكر العلماء أنه غير جائز، فوجد عالما قد ذكر أنه جائز فتميل نفسه إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استبق قلبه. يحتاط الإنسان أو المسلم إلى الأمور التي ينبغي له أن يكون متورعا فيها، وأن يحتاط لدينه دائما، سواء في الأقوال أو الأفعال أو في المعاملات أو في الأحكام الشرعية. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فيبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه من حسن إسلام المرء، يعني من تمام دينه وكمال إسلامه، تركه ما لا يعنيه، يعني تركه ما ليس من اختصاصه، ما ليس من اختصاصه وليس من شأنه. فينبغي للمسلم أن يهتم بالأمور التي تكون من اختصاصه ومن شؤونه، والتي فيها فائدة له ولغيره من إخوانه المسلمين. ويجب عليه أن يجتنب جميع الأمور التي ليست من اختصاصه والتي لا دخل له فيها، وألا يبحث عنها أو يسأل عنها، لأن ذلك مما ينقص الإيمان، مما ينقص الإيمان، وبل يجعل الآخرين يكرهونه لاتصافه بهذه الصفة الذميمة، وهي صفة التطفل والبحث عن الأمور التي لا تعنيه وليست من اختصاصه ولا علاقة له بها، وأن يتدخل في أمور الغير من غير اختصاص أو حاجة أو ضرورة. ولذلك على المسلم من حسن إسلامه ومن كمال إيمانه أن يترك ما لا يعنيه، فلا يفتش في أمور لا فائدة منها أو في أمور لا تخصه وليس له علاقة بها، ولا يسأل عنها ولا يبحث عنها، وهذا كله يدل على حسن إسلامه وكمال إيمانه، وهذا يزداد إذا كان الإنسان طالب علم أو عالما، فإنه يكون أولى بالحرص على ألا يفتش في الأمور التي لا تعنيه، لأنه قدوة لغيره في تصرفاته في أقواله وفي أفعاله. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يكمل إيمان العبد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه حتى، هذه للغاية، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فينبغي للمسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير والنفع والصلاح والتقوى وغير ذلك من الأمور، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من أمور الآخرة، ويستحب للمسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من أمور الدنيا. أمور الآخرة على سبيل الوجوب، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه على سبيل الوجوب، فيحب لإخوان المسلمين أن يكونوا طلاب علم، أن يكونوا علماء، أن يكونوا صالحين، أن يكونوا متقين وغير ذلك من أمور الآخرة. أما من أمور في أمور الدنيا أو الأمور المتعلقة بالدنيا، فإنه يستحب له أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. ولذلك من طهارة القلب ومن سلامة الصدر أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يتمنى لهم الخير كما يتمنى هذا الخير لنفسه ويرجوه لنفسه. فينبغي للمسلم أن يفرح لفرح إخوانه المسلمين ويحزن لحزنهم، وهذا كله من علامات الإيمان كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في حديث عند البخاري ومسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بما يجب أن يكون عليه حال المسلمين وحال الأمة الإسلامية من تواد وتعاطف وتراحم وتآلف وتكاتف. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثال أو مثالا من أنفسنا، وهو مثال الجسد الواحد، ما يحدث فيه عندما يشتكي عضو من أعضائه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الجسد يتداعى كله بالسهر والحمى من أجل هذا العضو الذي اشتكى، وهذا التداعي لن يتوقف حتى تتوقف شكوى ذلك العضو. وهكذا المؤمنون فيما بينهم يبحثون بفرح بعضهم ويحزنون بحزن بعضهم ويتأثرون بما يتأثر به إخوانهم المسلمين. وينبغي للمسلم أن لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ويدعو لهم، ولا يحسد إخوانه المسلمين في النعم التي أنعم الله بها عليهم، بل يدعو لهم ويدعو لنفسه، يدعو لنفسه. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحبة تجب بين المؤمنين، وأنها من خصال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يكون كامل الإيمان إلا إذا كان يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. والإيمان لا شك أنه يتفاوت، فقد يكون مؤمنا لكنه ناقص الإيمان إذا كان يكيد لإخوانه، يحسدهم، يظلمهم، يعاملهم بما فيه ضرر عليهم. هذه كلها مما ينقص الإيمان، مما ينقص إيمان العبد. ولذلك العلماء أطالوا في شرح هذا الحديث وفصلوا وذكروا مسائل فرعية تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة. المهم أن المسلم ينبغي له أن يفرح لفرح إخوانه ويحزن لحزنهم، ولأن هذا الحديث حديث جامع عظيم يدخل فيه ما يحبه المسلم لنفسه من الطاعة، وما يكرهه لنفسه من المعصية، وما يحبه لنفسه من المنافع الدنيوية، وما يكرهه لنفسه من الأمور التي تضر في الدنيا. فينبغي أن يحرص على محبة الخير ونشر الخير بين إخوان المسلمين. وإذا علم أن أحدا من المسلمين عنده خير أو فيه نفع للمسلمين، سواء كان طالب علم أو عالما أو غير ذلك، فإنه يفرح ويدعو له بالبركة ويدعو لنفسه نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.